إلى المخلصين من أبناء الأمة، إلى الساعين للوحدة وجمع الكلمة، إلى الرافضين لصور التشتت والفرقة، نهدي سيرة الإمام الحسن رضي الله عنه، تلك السيرة الإصلاحية الراشدية التي سار بها على منهاج رسول البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن بن علي.
حديثنا اليوم عن الغصن المثمر،
الصبط المقمر،
والريحانة الأولى،
الحسن بن علي.
والله ما طالعت سيرة هؤلاء العظماء
آل البيت
والأئمة النبلاء فأخطأ الدمع مجراه. إن شخصية الحسن صفحة مشرقة في تاريخ الزمن.
الحسن
إنه إمام من الأئمة الذين يجب على الأمة أن تتأسى بأقوالهم وتقتدي بفعالهم.
ريحانة المصطفى،
ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى.
فسيرته من أقوى مصادر الإيمان
والفهم السليم
لهذا الدين العظيم.
من هو الإمام الحسن؟
خامس الخلفاء
وصبط المصطفى
وريحانته من الدنيا
وسيد شباب أهل الجنة،
واحد اثنين حصلت بهما
ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، وملكت من قلب النبي مكانة، الصحب ينشد، الصحب ينشد مثلها والآل.
ألفة ومحبة.
اكشف لي عن بطنك،
قال له أبو هريرة:
أيها الحسن اكشف لي عن بطنك، فداك أبي حتى أقبل
حيث رأيت رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يقبله.
ماذا فعل؟
كشف عن بطنه فقبل سرته،
ونشأت فيها سيدا متسيدا، وكساؤك الإيمان والأفضال.
أخوة ورحمة.
رأى أبو بكر رضي الله عنه الحسن
وهو صغير
يلعب في السكة،
ماذا فعل؟
حمله على عاتقه وأنشد بيتا:
بأبي شبيه بالنبي
لا شبيه بعلي،
وعلي وعلي
وعلي يرحم.
أخوة ورحمة.
بأبي حفيدا لم يشابه والدا، وعليه من سمت النبي خلال، فإذا علي باسم طربا، ومن يحيا بإلفهم يد المنال. للخلق والأخلاق ريحانة المصطفى،
الحسن مصلح.
فلله درك أيها الحسن عندما سجلت في ذاكرة الأمة عاما يسمى عام الجماعة، الذي توج بوحدة الأمة
عام الجماعة،
وأصبح هذا الحدث من مفاخر الأمة التي تزهو به
على مر العصور
وتوالي الدهور.
عام الجماعة.
لقد كان في وسع الحسن رضي الله عنه
أن يخوض حربا لا هوادة
إلا أن الحسن مال إلى الصلح.
لماذا؟
لا لذلة
ولا لقلة
ولا لعلة،
وإنما لتوحيد الأمة.
لله درك.
فبرزت في وجه المصيبة مصلحا، فانفكت الأصار والأغلال.
أيها المصلحون،
نداء.
أيها الدعاء،
نداء.
أيها الساسة،
نداء.
أيها القادة،
نداء.
إن الذي ميز الإمام الحسن عنا أنه باشر وخطط وسعى ونفذ، بيد أننا اكتفينا بالأحلام،
أحلام الوحدة الإسلامية،
ولم ندرك يوما أن أقصر طريق لتحقيق الحلم
أن نستيقظ،
أن نستيقظ. أيها الحسن،
والله ثم والله
لقد أكبرناك أيها الحسن.
الحسن.
لقد سبوك وشتموك
الحسن.
وآذوك ولعنوك وصاحوا بك يا مذل المؤمنين،
فما زادك ذلك إلا ثباتا.
من واجبنا أن نرفع رؤوسنا
افتخارا بك
وإجلالا لموقفك
وعرفانا بحقك
على ما سطرته في هذه الصفحة البيضاء
من تاريخنا العظيم،
من تاريخنا العظيم.
ريحانة المصطفى.
قال الإمام الحسن رضي الله عنه: كانت جماجم العرب بيدي،
يحاربون من حارب
ويسالمون من سالم،
فتركتها
ابتغاء مرضات الله،
ابتغاء مرضات الله.
للخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة
وجلالة. ارفعوا أبصاركم وانظروا إليه، إنه المصلح العظيم الحسن بن علي رضي الله عنه.
الخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، وملكت من قلب النبي مكانة، الصحب ينشد مثلها والآل، ودرجت بين يديه في عمر الصبا، وعليك من كنف الرشاد ظلال.
يسر إخوانكم في مضرة الآل والأصحاب بدولة الكويت أن يقدم لكم الإمام الحسن رضي الله عنه،
محاضرة للشيخ حسن الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرباب، منزل الكتاب، هدى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من مشى على التراب وسئل فأجاب، وعلى آله الطاهرين الأحباب، وعلى الصفوة من الأصحاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة تنجي صاحبها يوم الحساب. جاء في وفيات الأعيان أن رجلاً من أهل الشام دخل المدينة، يقول: دخلت المدينة فرأيت رجلاً راكباً بغلة، لم أر أحسن منه وجهاً ولا سمتاً ولا ثوباً. يقول: فسألت عنه فقيل لي إنه الحسن بن علي. يقول الرجل الشامي: فأبغضته بغضاً شديداً، وحسدت علياً أن له ابناً كالحسن. يقول: فأتيته فشتمته وسببته، فلما انتهيت قال لي الحسن بن علي: هل أنت غريب؟ قلت: نعم. فقال الحسن بن علي: إن كانت لك حاجة عاوناك، وإن أردت مالا أعطيناك. يقول: فانصرفت عنه وما على وجه الأرض رجل أحب إلي من الحسن بن علي. أكرم بفاطمة، أكرم بفاطمة البتول وبعلها، وبمن هما لمحمد سبطاني، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. حديثنا اليوم عن الغصن المثمر والصبط المقمر والريحانة الأولى الحسن بن علي. والله ما طالعت سيرة هؤلاء العظماء والأئمة النبلاء فأخطأ الدمع مجراه. إن شخصية الحسن صفحة مشرقة في تاريخ الزمن، إنه إمام من الأئمة الذين يجب على الأمة أن تتأسى بأقوالهم وتقتدي بفعالهم، فسيرته من أقوى مصادر الإيمان والفهم السليم لهذا الدين العظيم.
من هو الإمام الحسن رضي الله عنه؟
هو الإمام الحسن ابن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، القرشي الهاشمي المدني الشهيد، خامس الخلفاء، وصبط المصطفى، وريحانته من الدنيا، وسيد شباب أهل الجنة، وأحد اثنين انحصرت بهما ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد الأربعة الذين باهل بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
نصارى نجران.
أيها الإخوة، لا يمكننا أن نعرف سيرة الحسن ولا شخصية الحسن هذا المصلح العظيم حتى نعرف المرأة العظيمة والأمة الجليلة التي وقفت وراءه.
ريحانة المصطفى.
لا يمكننا بحال من الأحوال أن نتجاوز امرأة أنجبت مثل الحسن. كيف لي أن أتجاهل الحديث عن فاطمة الزهراء التي أنجبت العظمى؟ فهي
سيدة نساء أهل الجنة
وأنجبت للدنيا
سيدي شباب أهل الجنة.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. أخرجه البخاري. فلقب السيادة لقب لقبه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أي سيادة تلك؟ إن حياة الإمام الحسن تعطينا مفهوما واضحا للسيادة. سيرته العطرة تعلمنا بأن السيادة
لا تكون بالقهر وسفك الدماء،
لا تكون بالقتل ونثر الأشلاء، بل السيادة الحقيقية
تكون بصيانة الحرمات
وإزالة البغضاء.
السيادة الحقيقية
تكون بنبذ الفرقة والشحناء.
السيادة الحقيقية
تكون بالإصلاح وجمع الكلمة.
بالإصلاح وجمع الكلمة.
مولد الإمام الحسن رضي الله عنه.
في شهر رمضان سنة 3 من الهجرة النبوية على الصحيح، عمت الفرحة بيت فاطمة رضي الله عنها. فرح الأب علي بمولد الإمام الحسن، وسارع الناس بتهنئة الأبوين بهذا السبط المبارك. وعندما سمع الجد صلى الله عليه وآله وسلم بالخبر غمرته الفرحة، وبدا عليه الارتياح وعانقه الانشراح. قام من ساعته إلى بيت ابنته الزهراء رضي الله عنها ونادى: أين ولدي؟ فأتي بالسبط حمله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بين يديه، وأذن في أذنه اليمنى، وأقام الصلاة في أذنه اليسرى. وتخيلوا معي أيها الأحبة، كان أول صوت مر على سمعي هذا السبط الكريم وتغلغل في أعماق نفسه صوت جده العظيم، وهو ينادي: الله أكبر، الله أكبر. إنها أول لقطة من لقطات التعالي على الدنيا في حياة الإمام الحسن رضي الله عنه. وأتى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بتمرة فلاكها بريقه الشريف وحنكه بها، ثم التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي وقال له: ما سميته؟ فقال علي: سميته حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أمرت أن أغير اسم هذا. فقال علي: الله ورسوله أعلم. فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسنا. والحديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني في السلسلة. وعندما بلغ الحسن رضي الله عنه يومه السابع، عق عنه جده صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين، وقامت أمه فاطمة في اليوم السابع بحلق شعر رأسه فوزنته وتصدقت بوزنه فضة.
مكانة الحسن عند جده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
للخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، وملكت من قلب النبي مكانة، الصحب ينشد مثلها والآل. للخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، وملكت من قلب النبي مكانة، الصحب ينشد مثلها والآل.
ودرجت بين يديه في عمر الصبا، وعليك من كنف الرشاد ظلال، والآي تتلى والملائك تنتشي في ساحة يشدو بها الأبطال.
ونشأت فيها سيدا متسيدا،
وكساؤك الإيمان والأفضال.
للخلق والأخلاق فيك جمال.
كانت بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمولد الحسن عظيمة، ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يحمله ويداعبه ويلاعبه رضي الله عنه،
يتسلق صدره
ويلعب معه،
وترعرع الحسن رضي الله عنه
في حجر النبوة،
ولاحظته
عين الرعاية النبوية
من ولادته
حتى يفاعته رضي الله عنه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. أخرجه أحمد بسند صحيح. قال أبو هريرة: فما رأيت الحسن إلا دمعت عيناي. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد ملائكتك بأننا نحب الحسن رضي الله عنه. هكذا تمتع الحسن رضي الله عنه بمكانة كبيرة وتقدير عال من جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ويقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. فسبحان الله، إنه دليل رحمة القلب والفؤاد من قبل المصطفى لريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فكان إذا سجد جاء الحسن فركب ظهره، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه أخذه فوضعه وضعا رفيقا، فإذا سجد ركب ظهره، فلما صلى أخذه فوضعه في حجره فجعل يقبله. المصطفى يقبل الحسن رضي الله عنه، فقال له رجل: أتفعل بهذا الصبي هكذا؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: إنهما ريحانتاي، إنهما ريحانتاي،
ريحانتاي،
ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى.
لقد نشأ أبو محمد الحسن بن علي في أحضان جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فغذاه برسالته ورباه بأخلاقه وعدالته، وعلمه من يسره وسماحته، وظل معه في كنف رعايته إلى أن اختاره الله إليه، فأصبح الحسن مفطورا على أخلاق جده صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من النهار حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى بيت فاطمة، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ أي الصغير موجود؟ يقصد الحسن. فأخذت فاطمة الحسن فغسلته وألبسته، فما أن خرج الحسن حتى سعى إلى جده، يقول أبو هريرة: حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. والحديث أخرجه مسلم. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه من أشد الناس حبا للحسن رضي الله عنه. وذات مرة لقي أبو هريرة رضي الله عنه الحسن بن علي في بعض طرق المدينة، فقال له أبو هريرة: أيها الحسن، اكشف لي عن بطنك، اكشف لي عن بطنك، فداك أبي. طلب غريب، لكن اسمعوا ماذا قال بعدها: أيها الحسن، اكشف لي عن بطنك، فداك أبي، حتى أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله. فكشف عن بطنه فقبل سرته. ويروي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمص لسان الحسن أو شفته، ولن يعذب الله، ولن يعذب الله لسانا أو شفة مصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه أحمد
بإسناد صحيح. ولقد ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم المسلمين حب الحسن والحسين، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقد نقل إلينا خبر سيادة الحسن والحسين في الجنة جمع غفير من الصحابة. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرر هذا الأمر مرة بعد مرة في المحافل الجامعة.
سيادة الحسن في الدنيا والآخرة.
الأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، وملكت من قلب النبي مكانة، الصحب ينشد مثلها والآل،
ودرجت بين يديه في عمر الصبا، وعليك من كنف الرشاد ظلال، والآي تتلى والملائك تنتشي في ساحة يشدو بها الأبطال،
ونشأت فيها سيدا متسيدا،
وكساؤك الإيمان والأفضال،
للخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، من قلب النبي مكانة، الصحب ينشد مثلها والآل، للخلق والأخلاق.
أبو هريرة رضي الله عنه سلم على الحسن مرة فقال: السلام عليك يا سيدي، السلام عليك يا سيدي. فقيل له: تقول له يا سيدي؟ فقال أبو هريرة: نعم، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه لسيد. أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانة الحسن بن علي رضي الله عنهما، وبين للناس جلالة قدره على مرأى ومسمع من الناس. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، والحسن إلى جنبه، ينظر إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. والسيد هو الرئيس على القوم، والله لا أسود ممن سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدا.
وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوى الزمان الصفحة الأولى من حياة إمامنا الحسن، التي كانت أسعد أيام حياته كلها، وظل يتذكرها ويستفيد من أبعادها. وبقي بعد جده 6 أشهر تقريبا في رعاية أمه الزهراء وأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وما لبث أن زار الموت بعد تلك الأشهر القليلة. فطوى الصفحة الثانية من حياة الإمام الحسن بوفاة أمه فاطمة رضي الله عنها. لا شك أنه تألم وبكى وتجرع الأسى وهو لا يزال في سن الطفولة، لكنه استفاد وتعلم. تعلم أن البقاء للمبادئ لا للأشخاص. تعلم أهمية التعلق بالله، فهو النافع والضار، وهو على كل شيء قدير.
الحسن بن علي في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنهما.
كان للحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهما مكانة مرموقة لدى الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، فكانوا يحبونهما ويكرمونهما بشكل خاص. ولقد كان الصديق رضي الله عنه يعبر في كلماته عن حب آل البيت عليهم السلام، حتى أنه قال ذات مرة كما في صحيح البخاري: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يقدم قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على قرابته. وبينما كان أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يمضيان بعد صلاة العصر، رأى أبو بكر رضي الله عنه الحسن وهو صغير يلعب في السكة، فماذا فعل؟ قام الصديق فحمله على عاتقه وأنشد بيتا: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك، ضحك علي لماذا؟ تصديقا لكلام الصديق رضي الله عنه وإقرارا به. فمن بركات الله سبحانه وتعالى على الحسن أنه كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين وصفوا الحسن بن علي ذكروا ذلك عن أبي خالد قال: قلت لأبي جحيفة: هل رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم، كان أشبه الناس به الحسن بن علي. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين عنقه إلى وجهه وشعره فلينظر إلى الحسن بن علي. ومن أراد أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين عنقه إلى كعبه فلينظر إلى الحسين بن علي. فكان الحسن والحسين من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأتى أبو بكر لحملك منشدا، والحب يشرق والمنى تنثال، بأبي حفيدا لم يشابه والدا، وعليه من سمت النبي خلال. فإذا علي باسم طربا ومن يحيا بإلفهم ينال منال. للخلق والأخلاق ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى.
بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: قوله بأبي فيه حذف تقديره أفديه بأبي. وقال ابن حجر أيضا: وفي الحديث فضل أبي بكر ومحبته لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أثرت تلك الأعمال والمواقف البكرية على نفسية الحسن، وتملك قلبه حب الصديق رضي الله عنه، حتى أن الإمام الحسن سمى أحد أبنائه بأبي بكر. كل ذلك طبعا تأثرا بسيرة الصديق رضي الله عنه.
الحسن بن علي في عهد الفاروق عمر رضي الله عنهما.
إن من أبرز ما يلاحظه المتأمل في خلافة عمر تلك الخصوصية في العلاقة بين عمر وبين والد الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فقد كان علي هو المستشار الأول عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما اقترح علي على عمر اقتراحا إلا نفذه وسارع إلى تطبيقه عمر، لأن عمر كان يعرف منزلة علي ويقدر فقهه وفهمه ومنزلته، حتى قال عمر قولته الصادقة: أقضانا علي. فلا شك أن تلك العلاقة بين عمر وبين علي رضي الله عنهما كان لها انعكاساتها الثقافية والعلمية والتربوية على نفسية الحسن. والمواقف التي تدل على قوة العلاقة بين عمر وبين علي وأبنائه كثيرة، سأقتصر على ثلاثة:
تقديم الحسن والحسين وبني هاشم في العطاء.
لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفرض للناس بعدما فتح الله عليهم الفتوحات، قال له عبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك في توزيع العطايا والمال، ابدأ بنفسك. فقال عمر: لا، بل أبدأ بقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابتدأ بآل البيت ثم تأخرت نوبته إلى بني عدي، يقدم قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه. ولم يكتفي بذلك، بل ألحق عمر الحسن والحسين بفريضة أبيهما مع أهل بدر، أعطى كل واحد منهما 5000 5000.
زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب.
انظروا كيف تزوج عمر رضي الله عنه ابنة علي أخت الحسن والحسين. تزوج أم كلثوم بعدما سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. قال عمر: فأحببت أن يكون لي منكم سبب وصهر. فتزوج أم كلثوم بنت علي.
توزيع العطايا من غنائم المدائن.
عندما فتحت المدائن جاءت الأموال منها، فقام عمر رضي الله عنه بإعطاء الحسن والحسين رضي الله عنهما كل واحد منهما 1000 درهم، مع أنه أعطى ابنه 500. قدم هؤلاء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حب أهل البيت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
لا شك أن هذا التقدير والاحترام من عمر لآل البيت قابله تبجيل وإكرام واحترام من طرفهم أيضا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قدمه عمر من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين. ولذلك نجد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمى أحد أبنائه عمر، وابنه الحسن سمى أحد أبنائه عمر، والحسين سمى أحد أبنائه عمر، وعلي زين العابدين سمى أحد أبنائه عمر، وموسى الكاظم سمى أحد أبنائه عمر. فهؤلاء الأئمة من أهل البيت أظهروا بهذا الفعل ما يكنونه في صدورهم من محبة وتقدير واحترام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى بعد موته.
ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، وسعى أبو حفص إلى نسب العلا، وحداؤه التبجيل والإجلال، وهو الحفي بآل بيت رسوله، رحما وشورا والوفا سلسال، وهو الذي أسداهم النعمى وهم سموا به ودعوا إليه ووالوا.
ريحانة المصطفى
للخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، وملكت من قلب النبي مكانة الصحب ينشد مثلها والآل للخلق والأخلاق.
الحسن بن علي في عهد ذي النورين عثمان رضي الله عنهما.
كان الحسن رضي الله عنه في عهد عثمان رضي الله عنه في عز الشباب، فقد كان في سن يسمح لصاحبها أن يستوعب ما يدور حوله من الأحداث، بل يشارك في تلك الأحداث ويصنع أعظم البطولات. لقد تعلم الحسن من أبيه الشجاعة والإقدام والمجاهدة، فما أن دعا عثمان رضي الله عنه المسلمين في خطبته الشهيرة إلى غزو أفريقيا حتى نرى الحسن في أول الركبة مع إخواني عبد الله بن الزبير وأبي ذر الغفاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر والحسين وغيرهم كثير. تحرك الحسن بن علي من المدينة المنورة وتوجه إلى صحراء أفريقيا ليقدم أعظم البطولات ويقاتل الجيش الروماني المستعمر. تحرك الحسن من المدينة النبوية إلى الفسطاط، ومن الفسطاط إلى برقة، ومنها إلى طرابلس، ومن طرابلس إلى أفريقيا التي تسمى اليوم بتونس. وهناك في تلك القفار البعيدة جهة المغرب جرت معارك طاحنة. من أجل ماذا؟ من أجل نشر الإسلام ورفع راية التوحيد.
الله أكبر. الله
من ذا الذي رفع السيوف؟ يرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولا الأزهار. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. وهكذا قدم الحسن رضي الله عنه أعظم البطولات وأنفس التضحيات. وبعد انتصار الجيش الإسلامي الكبير على أعدائهم في أفريقيا اتجه الحسن رضي الله عنه ومعه ثلة مباركة من المسلمين إلى عاصمة الخلافة. ولم يقف الحسن عند هذا الحد، بل في سنة 30 للهجرة غزا جهة المشرق، غزا طبرستان، تلك المنطقة التي لا نعرفها ولم نشاهدها ونحن في زمن فيه سرعة الاتصال وسرعة التواصل. لكن وصل الحسن إلى طبرستان مع شقيقه الحسين وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. حب الإقدام والفداء يسوق الحسن لساحات الجهاد في سبيل الله. نعم، تحرك الحسن والحسين من المدينة المنورة إلى الكوفة، ومن الكوفة تحركت الكتائب الجهادية إلى قومس، ومن قومس إلى منطقة جرجان، ثم أتوا إلى مدينة طميسة آخر حدود طبرستان. وقد جرت بين المسلمين وبين أهل طميسة معارك شديدة جدا، حتى اضطر المسلمون إلى أن يصلوا صلاة الخوف. وبعد اشتداد القتال لاح النصر وتقدم المسلمون، واضطروهم إلى اللجوء إلى حصن لهم وحاصروهم حصارا شديدا. بعدها فتح الله على المسلمين واقتحموا الحصن وفتحوه وقتلوا من به من الكفار المعاندين، وكان نصرا مؤزرا. فتوحات عظيمة للحسن، جهة المشرق وجهة المغرب، وكأنه يريد أن يرسل رسالة إلى الدنيا أن رسالة جده ليست محصورة في مكة والمدينة، بل إلى كل العالم شرقا وغربا.
للخلق والأخلاق فيك جمال، للخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، وملكت من قلب النبي مكانة الصحب ينشد، الصحب ينشد مثلها والآل.
لما دعا داعي الجهاد أجبته،
وإلى الجنان تحوسك الأمان،
وضربت في شرق البلاد وغربها، لم تلهك الضيعات والأموال.
أفريقيا شهدت لواك وطبرس، والسند والغدوات والأصال.
للخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، وملكت من قلب النبي مكانة الصحب ينشد، الصحب ينشد مثلها والآل. للخلق والأخلاق.
وليس بغريب على علي بن أبي طالب وبنيه أن يجندوا كل إمكانياتهم وطاقاتهم في سبيل نشر الإسلام وإعلاء رايته. إنها البطولات، إنها البطولات والتربية على التضحيات. إنه حب الشهادة أول أمارات السيادة.
موقف أهل البيت في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه.
كانت هناك أسباب متنوعة ومتداخلة ساهمت في فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وليس هذا المقام مقام بسطها، حيث تطورت الأحداث وانكسر الرتاج واشتعلت الفتنة التي قادها الأعلاج من غوغاء القبائل. نرى أنه لما اشتد الحصار على عثمان رضي الله عنه حتى منع من الحضور إلى المسجد ومنع عنه الماء، وهو صابر محتسب كما أمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فعرض الصحابة على عثمان أن يدافعوا عنه لكنه أبى. لماذا؟ ما أراد عثمان رضي الله عنه أن يراق دم امرئ مسلم بسببه، ومع ذلك أرسل الصحابة عليهم رضوان الله أبناءهم في سبيل ذلك. ومن هؤلاء الصحابة الذين دافعوا عنه الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وابن عمر رضي الله عن الجميع. وقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يحب الحسن حبا عظيما، فلما رآه خشي عليه وخاف عليه، حتى أنه أقسم على الحسن أن يرجع، قال له: ارجع يا ابن أخي حتى يأتي الله بأمره. ومع ذلك لم يرجع الحسن، بل ظل واقفا يدافع عن صهره عثمان. فعثمان زوج خالتي الحسن رقية وأم كلثوم أختا الزهراء ابنتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا الدفاع أصيب الحسن رضي الله عنه. فقد صحت الروايات أن الحسن حمل جريحا من الدار يوم الدار. هكذا تصنع المحبة الصادقة. وأرسل علي رضي الله عنه 3 قرب مملوءة ماء إلى بيت عثمان عندما كاد أهله أن يموتوا عطشا لمنع البغاة والخارجين الماء عنه وعن أهل بيته، لكن الأحداث تسارعت فوثب الغوغاء على عثمان وقتلوه. حينها غضب علي رضي الله عنه، وما كان يتصور أن يحصل هذا، قال لأبنائه وأبناء أخيه: كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ اللهم إني أبرأ إليكم من دمه. وخرج إلى منزله غضبان. هكذا كان موقف الإمام علي رضي الله عنه وولديه الحسن والحسين: نصح وشورى، سمع وطاعة، وقفة قوية بجانب الخليفة الراشد عثمان أثناء الفتنة. لكن الأمر فوق طاقته وخارج إرادته، إنها إرادة المولى عز وجل أن يفوز أمير المؤمنين عثمان بالشهادة في سبيل الله.
وأجبت ذا النورين في فتح المدى، والعز أن تستعذب الأهوال، ووقفت دون حماه وقفة عاشق، فصمدت لكن تمت الآجال،
وهترت والأحداث حولك تصطلي، والبتر في ساح الجهاد كمال. ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى. للخلق والأخلاق فيك جمال، للخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال.
الحسن بن علي في عهد والده علي رضي الله عنهما.
بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا يوم الجمعة في شهر ذي الحجة 35، قام كل من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لأنه لم يكن أحد في ذلك الوقت أفضل من علي رضي الله عنه، وقد أتت إليه الخلافة في وقتها وفي محلها. عزم علي المقام بالمدينة وبعث العمال على الأمصار، ولكن حصلت كثير من المستجدات السياسية التي أرغمت الخليفة علي على مغادرة المدينة، وقرر التوجه إلى الكوفة ليكون قريبا من أهل الشام. كانت بلاد الشام تغلي غضبا على مقتل عثمان بن عفان ظلما وعدوانا، فقد وصلهم قميصه وهو مخضب بدمائه، عليه دماء زوجه نائلة رضي الله عنها التي قطعت أصابعها وهي تدافع عن زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكانت قصة استشهاد عثمان قصة أليمة وتفاصيلها محزنة، اهتزت لها المشاعر وتأثرت بها القلوب. هذه العوامل والأحداث كان لها تأثير على أهل الشام وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه، الذي عمل واليا على الشام في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، فقد كان يرى أن عليه مسؤولية الانتصار لعثمان والقود من قاتليه. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم يكن لديه مانع من وجوب قتل قتلة عثمان رضي الله عنه، لكن علي رضي الله عنه كان يرى تأجيل هذا الأمر حتى تستقر الأوضاع ويستتب الأمن، فالفتنة ما زالت مستمرة، فلا بد من التروي حتى تتجلى الأمور أكثر. ما الذي حصل؟
معركة صفين سنة 37 من الهجرة.
اشتعلت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في صفين، وقد اشتد القتال وقتل من قتل من المسلمين. فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح وقالوا: هذا بيننا وبينكم، قد فني الناس، فمن لثغور أهل الشام بعد أهل الشام، ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق. قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقف القتال في صفين ورضي بالتحكيم، وعد ذلك فتحا. إن شهود الإمام الحسن رضي الله عنه لهذه المواقع أكسبته صبرا في الشدائد إضافة إلى الشجاعة والقوة، لكن الشجاعة المبنية على الأخلاق والقوة المبنية على المبادئ. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بعد نهاية الجولات الحربية في صفين كان يتفقد القتلى، وقد وقف على قتلاه وقتلى معاوية فقال: غفر الله لكم، غفر الله لكم وللفريقين جميعا. هذه أخلاق علي، لا تلك الروايات الضعيفة والموضوعة والمكذوبة التي تنقل أنه كان يلعن أهل صفين، ما هكذا كانت أخلاق آل البيت عليهم السلام.
ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى.
ظهور فرقة الخوارج.
وعندما رجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الكوفة خرج عليه الخوارج، محن وفتن واجهها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث رفضوا التحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، وبدأوا يشغبون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى في المسجد يقومون ويصيحون قائلين: لا حكم إلا لله، وعلي يقول كلمة حق أريد بها باطل. ثم بعد ذلك قتل الخوارج الصحابي الجليل عبد الله بن خباب، وقتلوا زوجته وكانت حاملة بقر بطنها. فلما بلغ الأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل إلى الخوارج سائلا من قتله، فردوا عليه: كلنا قتله. فخرج إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجيش قوامه 10,000 فقاتلهم في النهروان وانتصر عليهم انتصارا عظيما. وحين هدأت الأمور قليلا بعد معركة النهروان بفترة تقارب السنتين تقريبا، انتدب 3 من الخوارج فاجتمعوا بمكة وتعاقدوا على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع، لأن معركة النهروان تركت في نفوس الخوارج جرحا غائرا، فأرادوا أن يثأروا لمن قتل من إخوانهم في النهروان. واستطاع المجرم عبد الرحمن بن ملجم أن يقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه غدرا، قتله وهو خارج إلى صلاة الفجر، قتله بخنجر قد سمه أسبوعا، فرحمه الله ورضي عنه.
للخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، وملكت من قلب النبي مكانة، الصحب ينشد مثلها والآل.
وتعاقبت فتن الزمان، وكلما اجتمع السرات تراشق الجهال، وهوى أبوك مجندلا بدمائه، وجث المصاب كأنه زلزال.
فبرزت في وجه المصيبة مصلحا، فانفكت الآصار والأغلال،
وهمت دموع واستجاشت مهجة، فكأنما آلامهم آمال.
للخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، وملك من قلب النبي مكانة، الصحب ينشد مثلها والآل. للخلق والأخلاق
بيعة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
وبعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صلى عليه الحسن بن علي، وتوجه الناس بعد دفنه في الكوفة إلى الحسن بن علي، وبايعوه في شهر رمضان سنة 40 للهجرة. وقد اشترط الحسن بن علي على أهل العراق شرطا عندما أرادوا بيعته، فقال لهم: والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم. قالوا: ما هو؟ قال الحسن: تسالمون من سالمت، وتحاربون من حاربت. هذا الشرط، فبايعوه. ومن هذا الشرط نستشف ابتداء الحسن رضي الله عنه في التمهيد للصلح مع معاوية رضي الله عنهما فور استخلافه، لأن المشكلة مع معاوية رضي الله عنه لم تنتهي بعد، وإنما توقف القتال فقط بعد التحكيم
بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما.
تسلم أمير المؤمنين الحسن بن علي مقاليد الخلافة بعد استشهاد أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وورث بذلك التركة الثقيلة، فالبلاد التي يسيطر عليها تعج بالفوضى والاضطرابات، وكانت العواصف قد هبت على هذه الديار من كل حدب وصوب، وكانت سيوف أهل العراق تقطر من الحدة على قتال أهل الشام. تحرك الحسن بن علي بجيشه من الكوفة إلى المدائن، وهي منطقة تبعد عن بغداد 6 فراسخ، وقام بإرسال قوة ضاربة من الجيش، وهي شرطة الخميس، إلى مسكن بقيادة قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه. وقد أظهر الحسن حنكة كبيرة دلت على سعة أفقه وبصيرته، عندما لم يشأ أن يواجه أهل العراق من البداية بميله إلى مصالحة معاوية، لأنه يعرف طبيعتهم وتهورهم. وفي هذه الأثناء، وبينما الحسن في المدائن، إذ نادى مناد من أهل العراق: إن قيسا قد قتل. إشاعة ظهرت، فسرت الفوضى في الجيش، وعادت إلى أهل العراق طبيعتهم في عدم الثبات، فاعتدوا على سرادق الحسن ونهبوا متاعه، حتى أنهم نازعوه بساطا كان تحته وطعنوه وجرحوه. فلما رأى الحسن رضي الله عنه صنع أصحابه، أيقن أنه لا فائدة منهم ولا نصر يرجى على أيديهم، فدفعه ذلك إلى قطع خطوات أوسع والاقتراب أكثر من الصلح مع معاوية. بعدما علم معاوية رضي الله عنه بخبر خروج الحسن من الكوفة إلى المدائن مع جيش العراق، تحرك معاوية رضي الله عنه من الشام متجها إلى العراق. وهنا بعث معاوية رضي الله عنه أول رسولين للصلح إلى الحسن بن علي، فأتياه فدخل عليه فتكلم، واستمع الحسن إليهما، ثم تكلم الحسن حتى قال: من يضمن لي الوفاء من معاوية؟ فقال: نحن نضمن لك ذلك. فتم الصلح، تم الصلح بين الحسن ومعاوية.
فبرزت في وجه المصيبة مصلحا، فانفكت الآصار والأغلال.
محاولة اغتيال الحسن رضي الله عنه.
بعد نجاح مفاوضات الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما، شرع الحسن رضي الله عنه في تهيئة نفوس أتباعه على تقبل الصلح الذي تم، فقام فيهم خطيبا وقال: إني أرجو أن أكون أنصح خلقه لخلقه، وما أنا محتمل على أحد ضغينة ولا حقدا، ألا وإنما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون من الفرقة، ألا وإني ناظر لكم خيرا من نظركم لأنفسكم، فلا تخالفوا أمري ولا تردوا علي، غفر الله لي ولكم. عندها نظر الناس إلى بعضهم البعض وقالوا: عزم والله على صلح معاوية، وضعف وخار، عرفوا أنه يريد الصلح، فماذا فعلوا؟ هجم عليه بعض معسكره محاولين قتله، وانتزعوا مصلاه من تحته، وانتهبوا ثيابه، فدهش الحسن مما صنع هؤلاء. وانطلق رجل من بني أسد إلى الحسن فطعنه بالمعول في أصل فخذه، فجرحه جرحا كاد يصل إلى عظمه، فبقي أياما طريح الفراش حتى برئ. هكذا فعل معه أنصاره. تألم الحسن كثيرا مما جرى، ويتضح ذلك جليا من خلال إحدى خطبه، حيث نادى أهل العراق قائلا: يا أهل العراق، يا أهل العراق، يا أهل العراق، اتقوا الله فينا، فإنا أمراؤكم وظيفانكم أهل البيت الذين قال الله فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فما زال يقول ذلك، فما زال يقول ذلك حتى بكى كل من كان في المسجد. وقام إليه رجل من جيشه وقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. بدل أن يقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، إذا به يقول: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال الحسن رضي الله عنه: السيد المصلح، لا تقل ذلك يا أبا عامر، لم أذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك.
مدة خلافة أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه.
وبتنازل الإمام الحسن رضي الله عنه عن الخلافة تنتهي بذلك فترة خلافة النبوة، وهي 30 سنة. وكانت خلافته رضي الله عنه في هذه المدة خلافة راشدة، لأن تلك المدة التي قاربت 6 أشهر كانت تتمة لمدة الخلافة الراشدة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. أخرجه الترمذي. وبذلك يكون الحسن بن علي 5 الخلفاء الراشدين بنص جده صلى الله عليه وآله وسلم.
سيادة الإمام الحسن رضي الله عنه.
وقد أثبتت الأيام والشهور رسوخ صفة السيادة في الحسن. علمنا نحن معنى السيادة، السيادة التي تقود الأمة إلى الريادة، السيادة التي تجمع الكلمة، السيادة التي تحفظ الأموال وتحقن الدماء، السيادة التي تزيل البغضاء والشحناء. نعم أيها الإخوة، إن السيادة التي لا تصون الحرمات
ولا تحفظ الأموال
ولا تحقن الدماء
هي نوع من الطاغوت الأعمى
وتهور الحمقى
التي تجلب معها الدمار والخراب
والإذلال واليباب
وينتهي أصحابها
إلى غضب الجبار ولعنة التاريخ وكان الحسن رضي الله عنه أول خليفة يتنازل عن منصبه ويخلع نفسه طواعية من مركز قوة لا مركز ضعف. لقد كان في وسع الحسن رضي الله عنه أن يخوض حربا لا هوادة فيها ضد معاوية، وكانت شخصية الفذة من الناحية السياسية والعسكرية والدينية والأخلاقية تساعده على ذلك، إلا أن الحسن مال إلى الصلح
لا لذلة
ولا لقلة
ولا لعلة،
وإنما لتوحيد الأمة وحقن الدماء. قال الإمام الحسن رضي الله عنه: كانت جماجم العرب بيدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء مرضات الله. من يقول هذا الكلام في هذا الزمان؟ فلله درك أيها الحسن، عندما سجلت في ذاكرة الأمة عاما يسمى عام الجماعة الذي توج بوحدة الأمة، وأصبح هذا الحدث من مفاخر الأمة التي تزهو به على مر العصور وتوالي الدهور. فقد التقى المسلمون على زعامة معاوية رضي الله عنه، وابتهج المؤمنون الصادقون بهذه الوحدة الجامعة بعد الشتات والقتال والفرقة. ولا ننسى الفضل في هذا الحدث العظيم لله الرحمن الرحيم، ثم للمهندس الكبير السيد النحرير صاحب المشروع الفريد المصلح العظيم الحسن بن علي رضي الله عنهما. ولقد أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد، سيده صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن رعاية المصلحة والحرص على توحيد الأمة هي السيادة الحقيقية. أيها المصلحون،
أيها الدعاة،
أيها الساسة،
أيها القادة،
إن الذي ميز الإمام الحسن عنا أنه باشر وخطط وسعى ونفذ وتنازل عن حظوظ النفس في سبيل وحدة المسلمين، فكان بحق المصلح العظيم. بيد أننا اكتفينا بالأحلام، أحلام الوحدة الإسلامية، ولم ندرك يوما أن أقصر طريق لتحقيق الحلم
أن نستيقظ.
أيها الحسن، صدق فيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: اللهم إني أحب فأحبه وأحبب من يحبه. والله ثم والله لقد أكبرناك أيها الحسن، لقد سبوك
وشتموك
وآذوك ولعنوك
وصاحوا بك يا مذل المؤمنين،
فما زادك ذلك إلا ثباتا.
من واجبنا أن نرفع رؤوسنا
افتخارا بك
وإجلالا لموقفك
وعرفانا بحقك
على ما سطرته في هذه الصفحة البيضاء
من تاريخنا العظيم.
فبرزت في وجه المصيبة مصلحا، فانفكت الآصار والأغلال،
وهمت دموع واستجاشت مهجة، فكأنما لامهم آمال.
للخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، وملكت من قلب النبي مكانة، الصحب ينشد مثلها.
حياة الحسن رضي الله عنه في المدينة بعد الصلح.
ترك الحسن رضي الله عنه الكوفة بعد تنازله لمعاوية، ورجع بأصحابه وببني هاشم إلى المدينة واستقروا بها. وكانت المدينة في تلك الفترة يسكنها عدد كبير من علماء الصحابة إضافة إلى التابعين الأخيار، وهناك جلس الحسن رضي الله عنه بمدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل همه العبادة وتعليم الناس ورواية ما سمعه من جده صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا استقر الحسن في المدينة بعدما أصبح إمام الألفة، ألفة الأمة وقطب دائرتها وزعيم وحدتها بلا منافس.
العلاقة بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما بعد الصلح.
كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقدم على معاوية في خلافته كل سنة، فيصله بمئة ألف درهم، وكان إذا دخل عليه الحسن قام له معاوية قائلا: مرحبا وأهلا بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقدم عليه ذات مرة فقال له معاوية: لأجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحدا قبلك ولا أجيز بها أحدا بعدك. فأعطاه 400,000 فقبلها الحسن.
رؤيا في المنام.
وبعد مضي سنوات عديدة على الصلح، رأى الحسن في منامه أنه مكتوب بين عينيه: قل هو الله أحد. ففرح الحسن بذلك، فبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال: إن كان رأى هذه الرؤيا فقل ما بقي من أجله. وفعلا لم يلبث الحسن بعد ذلك إلا أياما حتى مات.
كيف مات الحسن رضي الله عنه؟
لقد مات الحسن رضي الله عنه كما مات جده صلى الله عليه وآله وسلم، متأثرا بالسم. أليس الحسن أشبه الناس به حيا؟ فصار أشبههم به ميتا. وذكرت بعض الروايات أن الذي دس له السم زوجته جعدة بنت الأشعث، وذكر بعضهم أن يزيد هو الذي أمر جعدة بذلك، وكل ذلك لا يثبت بحجة ولا بينة. فمن الذي أطلع الناس على هذا الأمر؟ إن هناك كثير من أعداء الأمة الإسلامية الذين غاضهم ما فعله الحسن بن علي، وأيقنوا أن وجوده حيا يمثل صمام أمان للأمة، فلا بد من تصفيته جسديا وإزالته حتى تضطرب الأمور وتعود الفتن. فالمتهم الأول عند بعض المحققين هم السبئية، أتباع عبد الله بن سبأ الذين وجه إليهم الحسن صفعة قوية عندما تنازل لمعاوية رضي الله عنهما وجعل حدا للصراع. والمتهم الثاني هم الخوارج الذين تعودوا على القتل والاغتيالات، فربما أرادوا مواصلة الانتقام من قتلاهم في النهروان.
اللحظات الأخيرة من حياة الحسن رضي الله عنه.
لقد سقي الحسن رضي الله عنه السم مرارا، لكن المرة الأخيرة كثفوا له الجرعة وركزوا له السم فأصابه في مقتل، حتى قال الطبيب عنه وهو يعالجه: هذا رجل قطع السم أمعاءه. دخل عليه أخوه الحسين، شقيقه وحبيبه، أنيسه ورفيقه، رآه مبددا على الفراش فتذكر أيام الصبا الحسنان، لطالما لعب معا ولطالما عمل معا ولطالما جاهد معا. جاء الحسين وقعد عند رأس أخيه الحسن وعز عليه أن يرى أخاه على هذه الحال، فقال له: يا أبا محمد، أخبرني من سقاك السم. قال الحسن: ولم يا أخي؟ قال الحسين: أقتله والله قبل أن أدفنك. فقال الحسن: يا أخي، إنما هذه الدنيا ليال فانية، دعه حتى ألتقي أنا وهو عند الله. وأبى الحسن أن يذكر اسم قاتله خشية الفتنة التي لطالما فر منها الحسن. كان رضي الله عنه لا يريد أن يراق دم بسببه، هكذا عاش وهكذا أراد أن يموت رضي الله عنه. ولما اشتد بالحسن الوجع أصابه الجزع، فإن للموت سكرات. قال له أخوه الحسين: يا أبا محمد ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك فتقدم على أبويك علي وفاطمة وعلى جديك النبي وخديجة وعلى أعمامك حمزة وجعفر وعلى أخوالك القاسم الطيب وإبراهيم وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب. فما أن انتهى الحسين من كلامه حتى برقت أسارير وجه الحسن، ثم أقبل بوجهه إلى أخيه الحسين وقال له: يا أخي، إني أدخل في أمر من أمر الله لم أدخل في مثله، وأرى خلقا من خلق الله لم أرى مثله قط. فبكى الحسين رضي الله عنه لأنه أيقن بحلول الفراق وتشتت الأصحاب. ثم التفت الحسن إلى من حوله قائلا: ادفنوني عند أبي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن تخافوا الدماء، فإن خفتم الدماء فلا تهريقوا في دما، ادفنوني عند مقابر المسلمين. بعدها أرسل الحسن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يطلب منها أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأجابته إلى ذلك ووافقت. بعدها اشتد بالحسن الألم وازداد الوجع وتقرح الكبد وتفطر الفؤاد وبدأ السم يسري في الأوصال ويجري في الأركان ويقطع الأمعاء، حينها أيقن أن الموت قد اقترب. لكن هذا لم يلهيه عن ذكر الله والتفكر في خلق الله، فقال الحسن لمن حوله: أخرجوا فراشي إلى صحن الدار حتى أنظر في ملكوت السماوات. فأخرجوا فراشه إلى صحن الدار، فرفع الحسن رأسه إلى السماء فنظر، ثم قال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك، اللهم إني أحتسب نفسي عندك، فإنها أعز الأنفس علي. ثم أغمض الحسن عينيه ليودع الدنيا غير فاتن ولا مفتون. لقد مات الحسن، لقد مات صبط المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته الأولى. انهمري يا دموع وتفجر يا حزن وتغلغل يا شجن، لقد مات الحسن،
لقد مات الحسن،
لقد مات الحسن.
قال مساور السعدي: رأيت أبا هريرة قائما على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات الحسن يبكي وينادي بأعلى صوته ويقول: يا أيها الناس، مات اليوم الحسن بن علي حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فابكوا. لا إله إلا الله، وكأن الأمة قد نسيت وصية نبيها صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: الحسن والحسين ريحانتا من الدنيا، والريحانة تشم ولا تقطع وتمسح ولا تقلع. فتبا لمن وضع السم للريحانة الأولى، وسحقا لمن قطع رأس الريحانة الثانية.
أين دفن الحسن رضي الله عنه؟
فلما توفي الحسن رضي الله عنه توجه أخوه الحسين إلى عائشة ليستأذنها في دفنه في بيتها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت عائشة: نعم وكرامة، لكن بعض بني أمية رفضوا ذلك بقوة السلاح، وكادت أن تسيل الدماء لولا لطف الله. حيث تدخل الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وخاطبهم قائلا: أرأيتم لو جيء بابن موسى ليدفن مع أبيه فمنع، أكانوا قد ظلموه؟ فقالوا نعم. فقال فهذا ابن نبي الله قد جيء به ليدفن مع أبيه. فأبوا ذلك بحجة أنه لا يصح أن يدفن عثمان بن عفان رضي الله عنه ببقيع الغرقد ويدفن الحسن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. غضب الحسين رضي الله عنه لذلك وتسلح وجمع مواليه، فتقدم إليه أبو هريرة ناصحا وذكره بوصية أخيه الحسن فقال أنشدك الله وصية أخيك، فإن القوم لن يدعوك حتى تكون بينكم دماء. فامتثل الحسين رضي الله عنه ودفن أخاه الحسن بالبقيع قريبا من قبر أمه فاطمة الزهراء، وقد اجتمع الناس لجنازته رضي الله عنه حتى ما كان البقيع يسع أحدا من الزحام. توفي الحسن رضي الله عنه سنة 51 للهجرة وعمره 48 سنة. فرضي الله عن أبي محمد الحسن بن علي السيد الزاهد والتقي العابد، ورضي الله عن أبيه وأمه وأخيه، وصلى الله على جده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بالخلق والأخلاق فيك جمال، وعلى المحيا هيبة وجلال، وملكت من قلب النبي مكانة الصحب ينشد مثلها والآل.
وهكذا خرج أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه من الدنيا الفانية شهيدا بأيدي الغدر والخيانة، بعد أن قدم عملا جليلا ومشروعا عظيما ساهم في وحدة الأمة وجمع الكلمة. وستظل الأمة الإسلامية مدينة لهذا السيد الجليل الذي حمل لواء الوحدة والألفة، وقدم بجهاده الرائع وصبره الفائق مثالا يقتدى ونبراسا يحتذى على مر العصور وتوالي الدهور. إنه بحق سيد شباب أهل الجنة.
وتركت لله الخلافة حسبة، ما أجمل العثرات حين تقال.
فأعاضك الرحمن نزل سيادة في العرض ساعة توزن الأعمال.
ريحانة المصطفى
ريحانة المصطفى.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مبرة الآل والأصحاب بدولة الكويت، هاتف رقم 25-60-20-3، فاكس رقم 25-60-34-6، ورقم الحساب في بيت التمويل الكويتي 201-0-20-109-7-2-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.